أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مسألة 224. قلنا أنها إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيت عادتها وتجاوز الدم عن العشرة، حكمها ما تقدم في المضطربة وقتا وعددا من لزوم الرجوع إلى التمييز أو الرجوع إلى بعض نسائها أو اختيار العدد على التفصيل المتقدم، نفس ما تقدم في مسألة 223. ولا خصوصية للمقام، هذا المقام ليس له أي خصوصية إلا في موردين. الأول، هنا المضطربة ترجع إلى أحد ثلاثة أمور، أحد ثلاثة ضوابط: التمييز، تمييز الدم عن غيرها، أو الرجوع إلى بعض نسائها، أو العدد. خب، هنا الأمر الأول ما إذا علمت بأن زمانا خاصا أقل من الثلاثة ترى فيه الدم فعلا جزءا من عادتها الوقتية، ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهى. خب، افترض أن هذه المرأة مو قلنا هي وقتية ونسيت عادتها، هي جازمة بأنها في اليوم الثالث والرابع من الشهر كانت ترى العادة. التفتوا معي، في اليوم الثالث والرابع من الشهر كانت ترى الدم، يعني كانت في كل شهر من الشهور الماضية في اليوم الثالث والرابع هي حائض، وهي عادتها وقتية قلنا، لكن لا تعرف أنه يستمر معها من اليوم الأول والثاني ويستمر إلى الرابع مثلا والخامس، أو يبدأ من الثالث والرابع ويستمر إلى الثالث والسابع مثلا. لا تعرف أن الثالث والرابع في الوسط، حيث الثالث والرابع جزما في العادة، بس متى تبدأ العادة ومتى تنتهي لا تعرف. يعني عندها علم بأن الثالث والرابع جزما ماذا؟ في العادة، مو كذي؟ اليوم الأول والثاني هل تعلم بأنه في العادة أم لا؟ لا تعلم. اليوم الخامس والثالث هل تعلم أنه في العادة أم لا؟ خب جزما إما اليوم الثالث أو الخامس في العادة، لأنه ما يصير الحيض كان يومين، ما يصير الثالث والرابع فقط هو الحيض، لازم قبله أو بعده إضافة، مش لي؟ خب إذا هي ما تقدر تكتفي بالثالث والرابع فقط، هي لا تتذكر متى بدأت العادة ومتى تنتهي. الذي تعلمه ولا تشك فيه أن اليوم الثالث والرابع من كل شهر كان يوم عادة لها، بس هل هو أول العادة فتكون العادة هي الثالث والرابع مثلا والخامس والثالث مثلا يعني أو أكثر. المهم القدر متيقن أن الثالث والرابع شنو يوم عادة لها، هذا الثالث والرابع يوم عادة لها، أزيد منه أو أنقص ما تعرف. نقرأ المثال. خب، ما إذا علمت بأن زمانا خاصا أقل من الثلاثة، إذا كان ثلاثة حيض، خب بأن زمانا خاصا أقل من الثلاثة ترى فيه الدم فعلا جزءا من عادتها الوقتية، ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهى. هي القدر الذي يقنع منه ولا تشك هو يوم الثالث والرابع من كل شهر يوم عادة لها. حتى الآن خب نعم يلتزم بأنه حر، حتى الآن يضيف له أم لا على حسب المورد، هنا ظاهر الكلام أنه لا يضيف له، يكتفي به. خب، جزء إلا إذا علمت بجزم لأنه شنو أقل من عادة. خب، ترى في جزم فعلا جزءا من عادتها ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهى، فحكمها حينئذ لزوم التمييز بالدم الواجب للصفات المشتمل على ذلك الزمان. بالنسبة إلى التمييز في ذلك لا بد من أن تميز الدم الواجب للصفات عن غيره في خصوص هذه الفترة الثالث والرابع، تميز الدم الواجب للصفات عن غيره، لأنه قد يأتي الواجب للصفات ثم يفقد الصفات، ثم يأتي واجب ثم يفقد. تميز الدم من لزوم التمييز بالدم الواجب للصفات المشتمل على ذلك الزمان، يعني في مثالنا الثالث والرابع. وأما مع عدم الاحتمال عليه كما لو كان التمييز في الثالث والرابع ما لم يكن بصفات الحيض، كان بصفات الحيض أيام أخرى في اليوم السادس والسابع مثلا. خب قلنا ان الدم تجاوز العشرة، مو المفروض الكلام ان الدم تجاوز العشرة. خب في اليوم الثالث والرابع في مثالنا رأى الدم لم يكن بصفات الحيض مثلا، لم يكن واجبا للتمييز بعبارة أخرى. خب يقول وأما مع عدم الاكتمال عليه فتعتبر فاخلة للتمييز، فتختار العدد المستمل عليه، فتختار العدد المستمل عليه على التفصيل المتقدم، يعني ما ترجع إلى عادة نسائها، تختار العدد المستمل عليه على التمييز. عفوا المستمر عليه على ذلك، عفوا على ذلك الزمان، عفوا كما تحدث في السطر السابق، فتختار العدد المستمر على ذلك الزمان، يعني تختار مثلا السبعة أيام لكن بحيث تكون الثالث والرابع في هذه السبعة. ممكن ما تختار مثلا الثالث والرابع لأنه قد يستمر معها 20 يوم الدم. خب مو قلنا سيتجاوز العشرة، قد يستمر 15 يوم 12 يوم 20 يوم. خب هل تستطيع أن تختار السبعة أيام من يوم الثالث؟ فماذا نقول له؟ لا، بل لابد أن تختار السبعة أيام بحيث يكون الثالث والرابع في مثالنا في ضمنها. ليش؟ لأن استفدنا أنها جاهزة، لأن الثالث والرابع من عادتها، فما يصير تختار يوم لا يكون فيه الثالث والرابع. يعني أي عادة تريد تختارها في هذا المورد لابد أن يكون في ضمنها يوم الثالث والرابع. ليش؟ لأنها وإن كانت نافية لعادتها لكن عالمة أيضا بأن الثالث والرابع جزء من العادة، يعني نافية لبداية العادة ونهايتها لكن عالمة بأن الثالث والرابع من العادة. خب على التفصيل المتقدم في وين؟ في المسألة 80 في الثاني.
يعني
مو صفي، تعلم بأن الثالث والرابع كان جزءا من عادتها الوقتية. لم تجد فيه الصالح وما في مشكلة، نعتبرها فاصلة للتمييز، ترجع إلى العادة فاصلة للتمييز. لا فاقدة للتمييز، فاقدة للتمييز شنو وظيفتها؟ معدنا إذا كانت واجبة للتمييز ترجع إلى التمييز بالدم، تمييز صفات الدم. إذا كانت فاقدة للتمييز ترجع إلى نساء قومها أو إلى العدد. مو هو هنا يقول كام ترجع إلى العدد سبعة أيام مثلا، فتجعل السبعة أيام بحيث يكون الثالث والرابع في وسطها أو في أولها أو في آخرها، المهم أن تشتمل السبعة أيام على الثالث والرابع. لكن تختار، لابد أن تختار شيء يكون الثالث والرابع في وسطه أو في أوله أو في آخره، يعني الحيض يشتمل على الثالث والرابع بعبارة أخرى.
وإذا كان
أكثر
من ثلاثة مو
يقنع
أن عادتها أكثر من ثلاثة؟
لا، إذا تجعله حيض ينتهي الموضوع. خب الأمر الثاني، ما إذا لم تعلم بذلك، ما علمت بأن الثالث والرابع جزءا من عادتها، هذه تعرف أن لها عادة وقتية جزما، هي كاتبت مذكراتها أن اليوم تبتدئ فيه العادة، كتبت رقم اليوم مثلا واسمعها مثلا زين. خب هذه الحجية لا تعلم ماذا أي يوم هو في الشهر تبتدئ العادة معها، لكن هنا تعلم بأنه في النصف الأول من الشهر. فهمتني؟ جزمنا أن العادة كانت فيها في 15 يوم الأولى، في اليوم الأول أو الثاني أو الرابع أو التاسع أو العاشر، ما لا تعرف، لكن مو في اليوم 16 أو 17. العادة تأتي معها لازم في شنو في النصف الأول، هي هذا الذي هذا القدر متيقن عندها. قلنا هي عادتها وقتية ونفيت عادتها الوقتية، نفيت في أي تاريخ، ما هو ليس لها عادة، لا لها عادة لكن نفيت هذه العادة. مثلي خب، لكن هنا عندها علم بأن العادة في النصف الأول من الشهر أو في النصف الثاني مثلا من الشهر أو في وسط الشهر أو في الثلث الأول من الشهر. مثلين كما الآن نضرب مثال على كان على النصف الأول من الشهر، لا يفترق خب سواء قلنا في النصف الأول أو في النصف الثاني أو في الثلث الأول أو في الثلث الثاني أو الثلث الثالث، الكلام هو الكلام. هي الآن جازمة بأن عادتها في النصف الأول من الشهر، النصف الثاني هي متيقنة تتذكر أنها في كل 15 يوم الأخيرة من كل شهر كانت تصلي طبيعي، ما عندها مشكلة يعني. فمعناها الحيض كان في 15 يوم الأولى. هنا يقول ولكن ما إذا لم تعلم بذلك يعني ما تقدم في المورد الأول من احتمال الثالث والرابع مثلا، لكنها علمت بانحصار زمان الوقت في بعض الشهر كالنصف الأول. في المورد الأول قلنا تعلم بأن الثالث لا تعلم مبدأ العادة ومنتهاها، لكن تعلم مثلا بأن الثالث والرابع أو الثالث والسابع مثلا كان في عادتها، كان في عادتها يعني كانت في كل شهر في الرابع والثالث والرابع في حيض. في المورد الأول قلنا هكذا، هنا في هذا المورد نقول لا تعلم يوم بعينه بأنه جزء من العادة، لا يوجد يوم بعينه تعلم بأنه جزء من العادة، لكن تعرف نصف الشهر مثلا جزما عادتها في هذا النصف مو في النصف الثاني. ما إذا لم تعلم بذلك، بذلك عملي ما تقدم في المورد الأول، ولكنها علمت بانحصار زمان الوقت وقت العادة يعني في بعض الشهر كالنصف الأول منه من الشهر صحيح، وحينئذ ترى أثر الدم الواجب للصفة إذا كان خارج العادة. رأينا دم واجب للصفة صفته بصفة الحيض لكن في اليوم السابع عشر من الشهر أو السادس عشر من الشهر، يقول فيها واجب للصفة مواجب للصفة ما إلى ثمرة إذا كان خارج النصف الأول. في مثالنا قلنا أنها تعلم بأن عادتها في النصف الأول من الشهر مو في أي يوم من الشهر، مو كذي؟ نقول إذا علمت يا حاجي خانوم علمت بأن عادتك متى؟ في النصف الأول، فترجعي نفس المورد السابق قلنا ترجعين إلى التمييز ثم إلى نساء قومك ثم إلى العدد صحيح؟ إذا رجعت إلى التمييز وهو المورد الأول فرأيت الدم الواجب للصفات لكن رأيته متى؟ في اليوم الثالث عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر مثل صاحبة، نقول هذا ليس لا ثمر له، أعتبري نفسك لم ترعيه، هذا جزما استحاضة. كلامنا عن النصف الأول، إذا كان التمييز موجود في النصف الأول تعملي به، إذا لم يكن موجودا في النصف الأول فلا تعملي به. وهذا بعد العلة فيه واضحة لأنها تعلم بأن عادتها في النصف الأول مو في النصف الثاني صحيح؟ هي تعلم بأن عادتها في النصف الأول مو في النصف الثاني، غاية الأمر لا تعرف في أي يوم بالضبط من النصف الأول، أما في النصف الثاني تتعلم جزما لأنها لم تكن حائض، فلا معنى لجعل الدم سواء كان واجبا للصفات أم لا، لا معنى لجعله ماذا؟ جزءا من العادة إذا كان خارج هذا الوقت. طب وعليه لابد أن تختار فترة تكون في النصف وقبض سابقة عينا لا يجر أي فرق، غاية الأمر لابد أن يكون من أول يوم إلى يوم الخامس عشر. صارت مثل واضحة؟ واضحة؟ إذا ما واضح أوضح أكثر. قلنا هذه المرأة ذات عادة وقتية ونسيت عادتها، مش لي نسيت يعني لا تعرف أنها متى تنتهي العادة ومتى تنتهي. قال هذه كلمة مضطربة، المضطربة وش حكمها؟ ترجع إلى التمييز، إذا لم يكن تمييز ترجع إلى نساء قومها، إذا لم تتمكن من الرجوع إلى نساء قومها فترجع إلى العدد ثلاث ضوابط صحيح؟ هنا يقول عينان نفس الكلام إلا في موردين، تقدم الكلام عن المورد الأول، الآن الكلام عن المورد الثاني الذي يخرج عن القاعدة. ما هو هذا المورد الثاني؟ ما إذا علمت هذه المرأة صحيح هي نافية لعادتها لكن تعلم بأن العادة في النصف الأول مو في النصف الثاني، لا تعلم في أي يوم من النصف الأول 15 يوم من النصف الأول من الشهر، لا تعلم في أي يوم منها لكن تعلم جزما بأنه في النصف الأول، هذا القدر متيقن عندها لا تشك فيه. خب إذا لو رأت الدم في النصف الأول في اليوم الثالث مثلا من الشهر وكان واجدا للصفات ورأته أربعة أيام، نقول لها تكفي هذا أيضا للوقت الحاضر واضح؟ لكن لو رأته في الثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر مثلا بصفات الحيض نقول لها هذا لا يكفي. ليش لا يكفي؟ لأن عادته شيء كانت في النصف الأول والثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر هذا في النصف الثاني فقط، أن هو خارج عن أيام عادته. التفت؟ يعني تعلم بأن هذا الدم ليس في عادتها فما في معنى أن تجعله من الحيض. والكلام إذا كان بالصفات لو أنكم بالصفات ما صار تمييز بعد، الكلام أنه بالصفات. خب إذا ترجع إلى الصفات فإذا وجدت حافة الدم الذي في النصف الأول فتعمل به، وإلا فترجع إلى نساء قومها. جيد؟ في العدد وتختار عدد في النصف الأول، ترجع إلى العدد بحيث تختار عدد في النصف الأول مو في النصف الثاني. فلا أثر للدم الواجب للصفة إذا كان خارجا عنه، كما أنه ليس لها اختيار العدد في غيره في غير النصف الأول. هذا خب والأحوط الأولى لها احتياطي بعد الأحوط الأولى خب أن تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بمصادفتها مع وقتها إجمالا. افترض معي أنها تعلم بأن عادتها في النصف الأول أو في الثلث الأول في العشرة أيام الأولى، لكن أي يوم تبتدأ وأي يوم تنتهي لا تعرف، أو في 15 يوم نقول لها تحتاطين خلال هذه الفترة لا بد لك أن تحتاطي. الواجب عليها هو أن تعين عددا في ضمن هذه الفترة، هذا واجب. افترض تختار 7 أيام، نقول لها اختاري 7 أيام في ضمن العشرة أيام أو في ضمن 15 يوم التي تجزمي بأن عادتك فيها، وبقية الأيام الأحوط لا بد لك أن تحتاطي بين ظروف الحائض وأفعال المستحاضة. هو بين في أن تحتاط، ما بين ما هو مر الاحتياط، لكن تقدمت القاعدة. خب والأحوط الأولى لها أن تحتاط في جميع أيام الدم كالنقص الأول مع العلم بمصادفة مع وقتها إجمالا، الأيام التي تعلم بأنها تصادف وقتها إجمالا. أما في اليوم الثالث عشر والسابع عشر هل يستحب لها هذا الاحتياط؟ لا معنى لهذا الاحتياط، بل هي مستحاضة على كل حال. خب هذه المسألة 224 انتهينا منها. كان الكلام بالنسبة إلى ذات العادة العددية التي نفيت عادتها، ثم صار الكلام عن ذات العادة الوقتية التي نفيت عادتها، مش دي؟ خب الآن عن ذات العادة الوقتية العددية، وقتية عددية ونفيت بعد. كانت لها عادة وقتية عددية جزمة لكن نفيت أي يوم تبتدأ وأي يوم تنتهي. وإذا عرفت أي يوم تبتدأ وتنتهي عرفت وقتها وعددها. يقول إذا كان مسألة إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنفيتها ففيها صور. عنده هنا يذكر لنا ثلاث صور، والصورة الثالثة أيضا فيها فروع. الآن نركز بالصورة الأولى. الصورة الأولى أن تكون نافية للوقت مع حفظ العدد، ذات عادة وقتية عددية مو ذات عادة وقتية فقط، ذات عادة وقتية عددية لكن تتذكر العدد ونفية الوقت. أن تكون نافية للوقت مع حفظ العدد، تعرف أنها 7 أيام لكن أي يوم تبدي ما تعرف. خب والحكم فيها هو الرجوع في العدد إلى عادتها. ليش؟ لأنها ذات عادة عدد وقتية عددية ونافية للوقت فقط، بالنسبة إلى العدد ما يحتاج ترجع إلى الروايات وما شابه ذلك أو إلى نساء قومها. خب أن ترجع في العدد إلى عادتها، وفي الوقت ترجع إلى التمييز. ترجع إلى ماذا؟ إلى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة. خب ومع عدم إمكان الرجوع إليه إلى التمييز، كما لو كان كل الدم بصفة واحدة لا يمكن الرجوع إلى التمييز. قلنا مثلا يمكن الرجوع إلى التمييز إذا كان الدم بعضه بصفة وبعضه بصفة أخرى، بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، فيمكن الرجوع إلى التمييز. تقول أميز دم الحيض عن غيره بالصفات، مش دي؟ والحال الآن أنها دمها كله بلون واحد، إما كله دم بصفات الحيض أو كله بصفات الاستحاضة، لا يفرق. خب ومع عدم إمكان الرجوع إليه يعني إلى التمييز، تجعل العدد في أول رؤية الدم على الأظهار، يعني من أول يوم ترى الدم فيه تجعله عددا، تجعل 7 أيام لأن قلنا أنها نسيت الوقت لكن تتذكر أن عادتها 7 أيام مثلا، تجعل 7 أيام من أول رؤية الدم إلى اليوم السابع هذا حيض والباقي استحاضة، فتجعل العدد في أول رؤية الدم على الأظهر إذا أمكن جعله حيضا. إذا لم يمكن جعله حيضا، ليش لا يمكن جعله حيضا؟ كما لو كان حيض قبله ولم يحصل بينهما أصل الطهر، كانت حائض فيما سبق ولم يحصل بينهما أقل الطهر.
وإلا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم متجاوز عن العشرة بعد الحيض السابق وفي نفس الشيء من دون فصل عشرة أيام بينهما. وإذا قلنا أن هذا حالة وقتية عددية وتوحى من كثير مقوم ستعرف مثلا كيف عادتها ما بين ستين للكتاب ستون للمسألة بعض الأشياء يعني في التصور النظري يمكن حتى الوقتية عددية الآن نعطي للوقت الآن الآن نشيء الوقت تتذكر العدد إذا قلنا أنه لن يكون هناك فصل أقل الطور فمعناها تعرف في متى انتهت عادة الشيخ فمعناها أن أعتبر الوقت من العدد الشيخ تجسم المسألة لو فإيش كافة أنه ما نبنسل زائد بما أن المسائل حدث لكلا أنا ما أحاول أرى في شيء كثير ما رجل توجه المسألة مفترض أنها ذات عادة وقتية عددية ونسية في الوقت وتتذكر العدد فقال بمجرد رؤية الدم تجعل ما تراه شنه أيضا إلى سبعة أيام مثلا لو كانت عادة تتذكر سبعة أيام صحيح إلا إذا أمكن أما إذا لم يمكن كما لو قلنا نحصل أقل الطور قلنا إذا لم يحصل أقل الطور معناها هي تتذكر متى انتهت عادتها معناها هي تتذكر وقت عادتها فيصير الإشكال نعم جيد بما أنها تتذكر وقت الانتهاء وتعرف على العدد شيخنا فمعناها عرف شيخنا حسب الظاهر يعني حسب الظاهر ما يجتمع الأمرين يعني على كل حال والأمر سهل وإلا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحيض السابق من دون فصل عشرة أيام بينهما. خذ الثانية الصورة الثانية أن تكون حاسبة للوقت وناشئة للعدد عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى حاسبة للعدد ناشئة للوقت هنا حاسبة للوقت ناشئة للعدد بالعكس. ففي هذه الصورة مع انحفاظ مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة الحيض أو بدونها حيضا سواء كان واجب لصفات الحيض أم لا هي تعرف أنها في الرابع من الشهر ترى الدم مشري في اليوم الرابع يبدأ معها الوقت الدم لكن إلى أي يوم يستمر لا تتذكر في كل شهر في اليوم الرابع من الشهر ترى الدم حافظة للوقت نافية للعدد فبيقول في هذه الحالة في اليوم الرابع بمجرد رؤية في هذا الدم حتى أن رأيته قبل ذلك هي ما لم يصلح عليه تقدم العادة فإنها شنه ترضى أنها رأيته في اليوم الرابع نقول لها اعتبريه دم من هذا اليوم خب إلى أي يوم الآن يأتي خب ولا يفرق فيه دم قال في اليوم الرابع تعتبره دم تعتبره حيض سواء كان واجبا لصفات الحيض أم لم يكن واجبا لصفات الحيض لا يفرق فيه بين وجدان لصفات الحيض أو عدمها في وقتها المعتاد سواء بصفة الحيض أو بدونها يعني سواء كان هذا الدم الذي في اليوم الرابع في مثالنا واجدا لصفة الحيض أم لا ففي هذه الصورة مع انحطاط مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة الحيض أو بدونها حيضا فإن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض وإن تجاوزها كما هو محل الكلام فعليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن الرجوع إلى التمييز كما لو كان بعضه بصفات الحيض وبعضه فترجع إلى التمييز وإن لم يمكن وإلا فإلى بعض أقاربك على الأحواض نساء قومها أنت هنا عبر معبر نساء قومها أقاربها هذا مما يدلل على أن هنا مقصود شيء وقوع إجرامه أنا أمس قلت بأن عبروا عادة نساء قومها خب في تعبير الرواية هنا يفرق لا خوات بنات الخالة بنات العم وقريبات يعني النسبيات لا 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 شيخ لا أخبار العبارة الأخارب الأخران يعبرون براء من يقولون أخارب ادعوا أخارب يعني تروح دور في الشارع منهم في النش بعيد جدا عن بحر العبارة خب وإلا فإلى بعض أقاربها على الأحوط
وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضا فعليها أن تختار عددا مقيدة بين 3 إلى 10 على الشخص المتقدم، وأن تختار أيضا بالسرعة أفضل مو بالسرعة أفضل.
نعم، لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة، يعني التمييز والعدد ونساء قومها، متى في موردين تقدم بيانهما في المسألة 223. هي نفس الموردين الذين استثناهما في المسألة 223 واحد واثنين، يأتيان هنا عينين، تأملوا فيهم تشوفونهم يأتيان بلا أي مشكلة.
خب بعد ذلك نعيد بيانهما.
خب الثالثة، الصورة الثالثة أن تكون ناسية للوقت والعدد معا. الناسية للوقت أم ناسية للعدد؟ مو هي ذات قاعدة وقتية وعددية؟ قلنا ثلاث صور، تكون ناسية للوقت ذاكرة للعدد، ناسية للعدد ذاكرة للوقت، ناسية للوقت والعدد، ثلاث صور. خب الصورة الثالثة أن تكون ناسية للوقت والعدد معا، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق تتأمل قليل تتعرف ما هو الحكم. ما هو الحكم؟ إلا أننا نذكر فروعا للتوضيح. خب الفرع الأول، ما بيجي شيء جديد، يعني تقريبا تكرار وتوضيح فيه مو أكثر. خب الأول، الفرع الأول، هذا تبعات على الصورة الثالثة. الفرع الأول، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، صار واضح أن الملاك هو الرجوع في مثل هذه الصورة شنو؟ إلى التمييز، وإلا فإلى نساء قومها، وإلا فإلى الرواية. واضح لأنه لا يوجد لا وقت ولا عدد إنشاء، لا وقت ولا عدد. هذا يقصد صار واضحا مما تقدم، يعني الرجوع إلى الثلاثة أمور، ما لا يوجد شيء آخر أصلا. الفرع الأول، إذا رأت الدم بصفة الحيض أيامين، لا تقل عن الثلاثة ولا تزيد عن العشرة، كان جميعه حيضا. الدم الذي بصفة الحيض، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، لا تقل هذه الأيام عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة، يمكن جعله حيض أو لا يمكن. خب كان جميعه حيضا، وأما إذا كان أزيد من العشرة، وأما إذا كان أزيد من 10 أيام ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها، هذا هم خير مهم، لم تعلم بمصادفته، يعني لم يحصل لها شنه، لم يحصل لها أحد الموردين الذين تقدم في مسألة 224، المورد الأول والمورد الثاني، تعلم بمصادفته لأيام عادتها إما تفصيلا أو إجمالا. صحيح تفصيلا في المورد الأول، إجمالا في المورد الثاني. خب تحيضت به، يعني بمجرد رؤيته تعتبره حيض، وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها. خب وإلا فتختار عددا، وإلا يعني إذا لم يمكن الرجوع إلى بعض أقاربها، إذا أمكن الرجوع إلى بعض أقاربها ترجع وتجعل على عددهم مثلا 5 أيام، تجعله حيض وزائد استحاضة، حتى وإن كان بالكتاب الحيض، لأن المفروض أنه تتجاوز العشرة. وإلا فتختار عددا بين 3 و10 على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية، هي التي تقدمت فوق. الفرع الثاني، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 10، وأياما بصفة الاستحاضة، رأت الدم أيام بصفة الحيض وأيام بصفة، ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة. واضح القاعدة أيضا، إلا في موردين تقدم بيانهما في مسألة 223. الكلام هو الكلام، اللي هي المورد المرقم رقم 1 و2 أدنى في صفحة 81 فوق. الفرع الثالث، إذا تريدون نطبق الموارد هنا بنطبق، لكن يكون تكرار بلا ثمرة هنا، تكرار بلا ثمرة عمليا. خب الفرع الثالث، إذا رأت الدم وتجاوز 10 أيام، زاد عن 10 أيام، وعلمت بمصادفته لأيام عادتها، علمت بأن هذا الدم صار، يعني عندها علم إجمالي إما من الفرع الأول أو الفرع الثاني. خب فالأولى أن تحتاط في جميع افترض هاي من الفرع الثاني، هذا مو الفرع الأول، الفرع الثاني الذي تقدم في أول صفحة 182 مثلا 224 الفرع الثاني. شوف إذا رأت الدم، نرجع للفرع الثالث، إذا رأت الدم وتجاوز 10 أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها فالأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم سواء كان جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لا، يعني في النصف الأول من الشهر كله كما في تقدم في المثال السابق، ولكن الأظهر أن وظيفتها الرجوع إلى التمييز، يعني لا تحتاج إلى هذا الاحتياط، هذا الاحتياط أفضل لكن لا تحتاج إليه، يعني مو إلزام بعبارة أخرى، ولكن الأظهر أن وظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن، وإن لم يمكن كما لو كان الدم كله بصفة واحدة، وإلا فإلى بعض نسائها على الأحوط. فإن لم يمكن الرجوع إليهن يعني إلى بعض نسائها فعليها أن تختار عددا بين 3 و10، أترجع إلى العدد مو كذي؟ خب ولا أثر لل خب إلى هنا صار المطلب واضح، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الواقع إلا في موردين تقدم التحفظ لهما في مسألة 224 المورد الأول والثاني. فهنا يوجد له أثر. لا مو عين الذي ذكره، مو عين المورد الثاني شيخنا. ليش؟ كما لو تعرف حتى الآن تعلم بأن عادتها، تعلم بأن عادتها مو في آخر الشهر، مو في آخر أسبوع. جاي؟ خب. فرأت الدم أو رأت الدم طوال الشهر فيها، نفترض أنها رأت الدم طوال الشهر، تعلم بمخالفته لعادتها أم لا؟ جزما يصادف العادة أم لا؟ هي عادتها إما في أول الشهر أو وسط أو آخر في النهاية. خب إذا ولا أثر للعلم بالمخالفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة 224، وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط المتقدمة، الثلاثة المتقدمة فيما متى ترجع إلى متى ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة وهو التمييز وغيره، فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي، لأنه قد يكون هي نافية للعدد لكن متيقنة بأن العدد متى ليس بأقل من 8 أيام. هو العدد مردد بين 8 و9 مثلا والعشرة، العدد هي نافية للعدد لكن مردد بين 8 و9 والعشرة. خب إذا رجعت إلى التمييز وصار التمييز 6 أيام أو رجعت إلى النساء قومها فرأت عددهم 5 أيام أو رجعت إلى الروايات فعملت للسبعة، ما يمكن أن تعمل بهذه الأمور إذا كانت تعلم، إذا كانت متيقنة بأن عادتها أكثر، هي صحيح نافية لعادتها بس نسيان العادة مو معناها أنها لا تتذكر شيئا أبدا، قد يحصل لها علم بأن عادتها أكثر من 8 أيام 8 تنازعات. يقول وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة وهي التمييز والأخوات، متى؟ فيما إذا لم يكن أقل من هذا العدد، أقل العدد الذي حصلته أحد حسب الرجوع إلى الضوابط، إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي، عندها قدر متيقن من عددها المنسي وهو 8، فإذا رجعت إلى نساء قومها قالوا لها نحن عادتنا 5 أيام يكفيها؟ ما يكفيها. ليش؟ لأن 8 و5 إذا عادت بالخمسة وهي متيقنة أن عادتها 8 ما يكفي بعد. خب من إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا أجل من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، افترض هي المرة بالعادة متيقنة بأن عادتها قليلة، أقصى عدد تحتمله في عادتها كان هو 6 أيام أو 5 أيام، ما تحتمل أن عادتها أكثر من 5 أيام، افترض لا تحتمل أبدا أن عادتها أكثر من 5 أيام، هي عادتها مرددة بين 4 و5 مثلا. خب رجعت إلى نساء قومها أو إلى التمييز فقال العدد هو 8 أيام. خب 8 أيام هي تعلم بأن عددها أقل من 8 جزمًا، تفتوا هي عندما كانت نافية للعدد، تارة يكون النسيان نسيان نهائي وتارة يكون النسيان
بلحاظ العدد، لكن تتذكر أنه قطعا مؤجل من خمسة أيام. بس بالعكس هناك أقل، هنا أكثر. شخص في مورد آخر هنا يبكر به مرة أخرى. ولا أجير من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، كما لو كانت التمييز الدم الواجب لصفات الحيض تسعة أيام وهي متيقنة من أن عادتها بين الأربعة إلى ستة أيام مثلا، لا تتجاوز ستة أيام على أقصى تقدير. جيد. وأما في هذين الموردين حكمها ما تقدم في المسألة 223، لأنه تقدم الكلام عن هذين الموردين. خب مسألة 226، خب هنا يشير إلى ما يعبر عنه بالعادة المركبة. تقدم عندنا عدة اصطلاحات، خلنا نشوف. الاصطلاح الأول العادة الوقتية والعادة العددية والعادة الوقتية العددية، مثلي. وتقدم عندنا الكلام عن العادة بالتمييز، ثبوت العادة بالتمييز، مو؟ وتقدم الكلام أيضا اصطلاح ذكرت سيد السيستاني وهو ثبوت العادة الناقصة، العادة العددية الناقصة، مثلي. أشار إلى العادة العددية الناقصة، ما تذكرونه؟ لا تستعجل، لا تستعجل، هنا مناقصة، هذا مناقصة. الكلام عن الناقصة كلام مختلف، هناك في محل آخر الحالة العادية الناقصة. الآن لا أتذكر وين مر. 80. ها طب في آخر الصفحة 80 اللي هو الفرع الثاني. نعم جيد. هنا يتكلم عن العادة المركبة، هذه الحجية خانم في الشهر الأول رأت الدم خمسة أيام، في الشهر الذي بعدها رأت الدم ستة أيام، في الشهر شوفوا الشهر الأول رأته كان خمسة، في الشهر الثاني ستة، في الشهر الثالث رجع خمسة، في الشهر الرابع رجع ستة. بعبارة أخرى في الشهور مثلا يعني في الشهور الفردية فردي خمسة أيام، في الشهور الزوجية ستة أيام. هل تحصل لها عادة مركبة بحيث نقول هذه بعد حين إذا رأيت الدم في الشهر في أي شهر زوجي تثبت لك عادة ستة أيام، في أي شهر زوجي، في أي شهر فردي تثبت لك خمسة أيام، هل تثبت هذه عادة مركبة؟ المطلب واضح لكم؟ خب الفقهاء بعضهم ذكر أنها يثبت، بعضهم ذكر أنه لا يثبت. السيد السيستاني هنا يقول الظاهر أنه لا يثبت إلا إذا استمر مدة طويلة بحيث صار عرفا لها هذا العدد خارجين، يعني مثلا استمر 7-8 أشهر في الكيفية، لأن هذا العدد المرة تطمئن أن الحالة حالتهم عادة إليها عرفا، النساء يقولون هي عادتها بعد، أما إذا تكرر مرتين أو ثلاث هذا ما يدل على شيء. يأتي ها ها إذا انقطع مدة بعد انتهاء العادة، الآن لابد من استئناف عادة جديدة. شيخنا كالعادة العددية نفس الكلام، هو الكلام. لا جاي أقول الشهر الواحد قد يختل، بل حتى بعض الأحيان حتى شهرين. لا يقوم إذا تنقصون بعضهم، وإن كان في هذا الكتاب لا ينقصون في العروة، ينقصون على بعض هذه التفصيلات في العروة إلى طاعتكم مجال بعد فترة تراجعون العروة وتشوفون بعض الفصول والأبواب اللي هي اختزلها ما ذكر هو خيرا فعل فعلا، لأن قليلة الإبتلاء وزيادة التفصيل فيها يشوش أذهان المراجع للمسألة. يعني كل ما ذكرت فروع أحيانا ذكرت فروع لكن تؤدي إلى شنو تشويش ذهن الطالب في حفظ هذه المسائل، أو تشويش حفظ المرأة لهذه المسائل التي كل أن تحفظ هذه المسائل يصعب عليها حفظها إذا تشكت الفروع. خب الأظهر عدم ثبوت العادة الشرعية المركبة، وعليه فإذا رأت الدم في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني أربعة أيام، وفي الشهر الثالث ثلاثة أيام، وفي الشهر الرابع أربعة أيام، لا تكون بذلك ذات عادة في شهر الفرد ثلاثة، وفي شهر الزوج أربعة، بل حكمها حكم المضطربة المتقدم في المسألة 222. نفس الكلام، هذه مضطربة مو شيء آخر. نعم استكرت لو تكررت رؤية الدم بالكيفية المذكورة أو ما يشابهها مرارا كثيرا بحيث صرخ عرفان
التفت صدقة عرفا، عرفا يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها عادتها وأيامها، عادتها أن ترى هكذا، فالأظهر لزوم الأخذ بها في هذا المورد. إذن العرف حال العشية، إحنا العرف ببارك، يعني أنت من العرف، أنت مو خارج عن العرف، تسألني أنا. هو هذا الأمر راجع إلى النساء، هذا مو عرفي أنا عرفه. النساء حارس يقول لها في عرف النساء هل هذا يعد عادة؟ إذا ذكر أربع مرات قد لا يقال عادة، إن إذا ذكر ست مرات قد يقال هذا عادة. يعني ستة أشهر في الشهر الأول رأيته بهذه الكيفية، إلى ستة أشهر في الشهر السابع بعد يقال هذا عادة، إيش بعد هذا؟ يعني في الموضوع قد يقال بالنسبة لعرف النساء غير بعيد أصلا ستة أشهر يثبت بها ذلك. أربعة أشهر ما حدش كيف شيء، أربعة أشهر لأن قد تصير مطيرة هاي الكيفية. إذا عد عرفا عارفا لها نفس الكلام والكلام، نفس الكلام والكلام. خب الفصل الثامن في أحكام الحيض، لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة من العبادات. هناك جملة من الأمور في العبادات يشترط فيها الطهارة، وهناك بعض العبادات لا يشترط فيها الطهارة. مثل شنو من العبادات التي لا يشترط فيها الطهارة؟ من العبادات التي لا يشترط فيها الطهارة الزكاة، الخمس. أنت الآن تريد أن تؤدي الخمس، مو عبادة؟ الزكاة مو عبادة؟ لا يشترط فيها الطهارة. أنت إذا تريد أن تدفع الخمس قبل أن تحصل على الطهارة، تحصل على الأكبر أو الأصغر. قراءة القرآن عبادة، لا يشترط فيها ماذا؟ الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. نعم، في خصوص شنو؟ سور العزائم أو آيات العزائم كما هو مورد خلاف بينهم. على كل حال كالصلاة والصيام والطواف، الصلاة والصيام مثال لما يشترط فيه الطهارة. يعني هذه العبادات لا تصح من الحائض، يعني لو أتت بها لا تقع فيها. يعني الآن المرأة لو صلت، حتى الآن تأتي المرأة لو صلت، فهو محل خلاف بينهم أنه هل هناك أيضا صلة تكليفية أو لا بعدم الصلاة. لا يصح بمعنى أنها لو صلت فصلاتها غير صحيحة، لو صامت فصيامها غير صحيح. افترض أنها نذرت، الصلاة تسقط عنها لا بأس، لكن ربما تقول أن نذرت لله أن أصوم في هذا اليوم أو أن أصلي في هذا اليوم وهي حائض، هل يصح؟ لا، لا يصح. لا يصح. أو تريد أن تقضي الصلوات، تقطع عن الصلاة الواجبة لكن تريد أن تقضي الصلوات التي عليها الصلاة السابقة، هل يصح؟ لو قلنا فقط يسقط عنها وجوب الصلاة، لا مانع من أن ماذا؟ أنت الآن بعد أن صليت الآن هل عليك الصلاة؟ أنت الآن ما عليك الصلاة مو كذي؟ لكن يصح لكم أن تأتوا بصلاة أخرى أم لا؟ صلاة مستحبة أو لا؟ صلاة قضائية يصح؟ هو يقول لا تصح هذه العبادات التي يشترط فيها ماذا؟ الطهارة. خب مما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف. خب ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنوب مما تقدم، كل ما فكل ما حرم على الجنوب. صلاة الميت كما سيأتيها شيخنا الجليل لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر ولا الأصغر. واضح؟ لا تحرم عليه، ليش تحرم؟ ما تحرم. خب ومنه المسح في المساجد الملازم للأخيرين. نعم، بالطواف والاعتكاف، فإن الطواف والاعتكاف لا بد فيهما من المسح في المسجد. خب إذا الطواف لا يصح إلى الثمرة أيضا، وهو أنه لو عصت قالت أنا سأنصر، نقول لها حتى الطواف لا يصح أصلا، حتى الطواف لا يصح، مو فقط يحرم المسح، يعني حرم الجهة مو جاية فقط من حرمة المسح في المسجد، يعني في أمرين، الطواف لا يصح ويحرم عليك البقاء في المسجد. فلو عصيت في البقاء في المسجد وأردت أن تطوفي نقول طوافك أيضا باطل، لأنه الطواف شروط بالطهارة. خب يحرم وضعها في القبول، يحرم وطئها في القبول. لم يفصل هنا بين الطواف المستحب وغيره، لكن المعروف بينهما أن الطواف المستحب فيما أتذكر غير مشروط، مو قلنا أن المشروط هو الطواف الواحد. لا حتى الآن افترض أنها كانت غافلة عن وجوبه، عن 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 عدم جوازه، أو عن أنها حائض، فأتت بطواف مستحب، هل هذا الطواف صحيح أو لا؟ ما تكتبت المسألة؟ وجهت لك وش قصدي؟ طافت حول الكعبة طواف مستحب ولا تعرف بأنها حائض، ثم تبين أنها حائض، هل نقول طوافك صحيح أم لا؟ هي خب غير مأثومة. غير غير كتبت وياي غير صحيح، لأنه يشترط في صحة الطواف، لو قلنا بأنه يشترط في صحة الطواف شنو؟ الطهارة. أما إذا لم نقل بأنه يشترط في صحة الطواف الطهارة، كما لو فرقنا بين الطواف الواجب والمستحب، قلنا يشترط في صحة الطواف الواجب الطهارة، أما الطواف المستحب فلا يشترط في صحته الطهارة، فليس كل الطواف صحيح. الطواف صحيح غاية الأمر، هي ما كانت تعرف بأنها حائض، لو كانت تعرف لقلنا أنه لا يجوز ولا يصح. ليش؟ لأنه أنه على العبادة يقتضي شنه الفتاة، أنه على العبادة ما قد يقتضي الفتاة جيد بكثير مثلا، لكن المفروض أنها لا تعرف أنها حائض. فرق واضح. يحرم وطئها في القبول عليها وعلى الفاعل، التنبيه جدا مهم، عليها وعلى الفاعل. استمر شنه؟ أنها إذا قلنا يحرم عليها فقط ولا يحرم على الفاعل، يتغير الحكم، يعني يجوز لزوجها أن يطأها وهي نائمة مثلا لا تعلم بشيء، بسين، أو أغمي عليها فيطأها زوجها، لو قلنا أنه يجوز لها ولا يحرم على الفاعل، يحرم عليها ولا يحرم على الفاعل، لكن قال يحرم عليها وعلى الفاعل، يعني هي لا يجوز لها أن تمكن، ولو مكنته هو أيضا لا يجوز لها أن يطأ، حرم من الطرفين عليها وعلى الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر، بل قيل إنه من الكبائر، ثم يترقى بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة. الوقت متى يتحقق؟ قلنا إذا دخلت الحشفة، الحكم بكاملها. خب لو أدخل بعض الحشفة، قسم من نصف الحشفة أو ربع الحشفة، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، جيد. أما وصفها في الدبور، خب كان الكلام عن يحرم وطئها في القبول، وأما وطئها في الجبر ففيه إشكال. الوطء في الجبر حتى الآن، أنت لو قارن المسألة لو منتظر شوي يجيك الجواب. أما وطئها في الجبر، الكلام عن الوطء في الجبر تارة عن الوطء في الجبر في حال الحيض وتارة عن غير حال الحيض، هنا يتكلم عن حال الحيض، في غير حال الحيض هل يحرم؟ المسألة محل خلاف بينهم، هناك من ذهب إلى أنه مكروه كراهة، مكروه كراهة مغلظة، وهناك من قال بأنه يحرم على لحظة وجوبا، وهناك من قال بأنه يكره، إذا يكره معها عدم مع رضاها، يكره مع رضاها ويحرم مع عدم رضاها. وجهة من الآراء. وأما العامة فالظاهر منه التحريم لها، فالظاهر منه التحريم لها، وإن كان عندكم روايات عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك واختلف في هذا المعنى. حتى الآن هم عندهم كلام في هذا المعنى بالنسبة إلى الخليفة الثاني. خب في روايات عندهم الظاهر يضعفون سندها وكذا، أنه شسمة خب موجودة في مصادرهم، الآن لسنا بصددها. خب وإن كان وإنهي، أما وضعها في الدبر ففيه إشكال، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، يعني من حيث أنها حائض الثابت أنه يحرم وضعها في القبول، ما ورد عندنا منهم عن وضعها في الدبر، متفقين؟ خب من حيث الوقت، من حيث أصل الوقت في الدبر، يعني النهي مو لأنها حائض بعبارة طيور أن يقول، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، يعني لو كان هناك نهي مو من جهة أنها حائض، بل من جهة أصل الوقت في الدبر، بل مطلقا مع رضاها،
إذا تبين أنه شنه مع عدم الرضا يستشكل في الجواز، مع الرضا يظهر الجواز. احتياط وجوبي له، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه مع عدم رضاها، برضاها أو بدون رضاها، برضاها يجوز. نعم على كراهة طبعا، كلهم يلتزمون بكراهة في الأمور، يعني كل الفقهاء، لأنه وردت روايات، صور رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه مر عليه الاستبطاء في السنوات سبع سنوات أو أكثر بعد، كانت 93 ذكرت الآن، لكن في البحرين. فكان يسأل الإمام الرضا فقال إنا لا نفعله كذا، هل تفعلونه؟ قال إنا لا نفعله، كأنما فيها استعجاز أو شيء. يعني الآن الرواية قديمة مروري عليها، لكن فيها قال إنا لا نفعله، فيها استعجاز يعني الحالة. إذن في النهاية فيها ذمون. وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، بل مطلقا يعني حتى من غير حيثية الحيضية، يعني سواء كانت حائض أم لا، يعني طب الحائض مو أحسن من حال من غيرها. طب مع رضاها، وأما مع عدم رضاها فالأحوط لزوما تركه، ترك الوضع في الدبور. وعليكم ولا بأس، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، يعني بغير الوضع في القبلي والدبور مع عدم رضاها طبعا، بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. المئزر يستر ما بين السرة والركبة، نفسي لو وضعت مئزرا من حق المئزر أن يستر ما بين السرة والركبة. يكره التمتع بالمرأة بما بين السرة والركبة، وإن كان يجوز يعني ما يعبر عنه بالتبخيل أو ما تعرف ذلك. ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر، يعني ما بين السرة والركبة. وإذا نقيت من الدم، هذا بعد صارت الآن شنو النقية من الدم، توقف الدم ونقيت يعني حتى في باطن الفرج غير موجود، جاز وضعها وإن لم تغتسل. جاز وضعها وإن لم تغتسل، يعني حتى قبل الغسل يجوز لك أن تطأها، صحيح؟ بل غسل واحد، غسل الجنابة يكفي عن الحيض والجنابة. ولكن الأحوط وجوبا أن تغسل فرجها قبل الواقع. نقطة مثلا 229 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.